الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 24 من كتاب الحج من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، أي أن هذا أفضل لظاهر القرآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث الصلاة خارج ذلك المقام قد تقدم. قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وابن الحجاج قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا، لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء، إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك مستوفى في أوائل كتاب الصلاة في قوله: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: باب الطواف بعد الصبح والعصر. أنتم تعرفون أن الأحاديث قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. وقد اختلف العلماء في قوله وصلى، فذهب بعضهم إلى أنها أو صلى، فجوزوا التطوع بعد الفجر والتطوع بعد العصر حتى بدون طواف، لكن الجمهور على أن الجائز صلاة الركعتين بعد الطواف. لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، أي صلى الركعتين، صلى ركعتي الطواف. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. العجب أنه أمس يقول صلى خارج الحرم وذي طوى داخل الحرم، فإن هذه المنطقة في جرول، ويحددها أصحاب المساحة بأنها عند مستشفى الولادة، ويذكرون أن البئر موجود هناك وحوله شبك حتى لا يسقط فيه الناس ونحو ذلك. قال الحافظ: أي ما حكم صلاة الطواف حينئذ؟ وقد ذكر فيه آثار مختلفة، ويظهر من صنيعها أنه يختار فيه التوسعة، وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرط. وقد أورد المصنف أحاديث تتعلق بصلاة الطواف، ووجه تعلقها بالترجمة إما من جهة أن الطواف صلاة فحكمها واحد، أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده وهو أظهر، وأشار به إلى الخلاف المشهور في المسألة. قال ابن عبد البر: كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح، قالوا: فإن فعل فليؤخر الصلاة، ولعل هذا عند بعض الكوفيين، وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره وإنما تكره الصلاة. قال ابن المنذر: رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم، ومنهم من كره ذلك أخذا بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وهو قول عمر والثوري وطائفة، وذهب إليه مالك وأبو حنيفة. وقال أبو الزبير: رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد، أما الآن يزدحم بعد هاتين الصلاتين، بعد الفجر وبعد العصر، ويصح، الصحيح أنه يصح. قال حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب. من يقول لنا حبيب هذا من هو؟ من حبيب هذا؟ حبيب بن أبي ثابت، متى عهدنا به؟ اليوم في أي درس؟ هيا، درس صفة الصلاة من طريقه حديث ابن عباس أنه يقول بين السيدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وعلمنا أن الحديث ضعيف لعنعنته، ولأنه انكر على كامل بن العلاء. قال بعضهم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، كيف حصلت هذا العلم؟ فقال له أخبرني ما قرأ الإمام أمس في صلاة المغرب. قال لا أدري. قال له لكني أدري. فهمتموها؟ يعني يقول بالحفظ، حصلت هذا العلم بالحفظ والانتباه. فحبيب بن أبي ثابت مدلس، إذن حبيب المعلم قال، لكن استفدنا أن حبيب بن أبي ثابت مدلس. ومن طريقه أيضا ما جاء في مسلم أن صلاة الكسوف 6 ركعات من طريقه، ولم يصرح به. عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكري حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. المذكر أي الواعظ. قال أي التي عند طلوع الشمس، وكأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت فأخروا الصلاة إليه قصدا، فلذلك أنكرت عليهم عائشة هذا إن كانت ترى أن عموم أن الطواف سبب لا تكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية، ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه. ويدل ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وآخر الصلاة حتى تغيب الشمس وحتى تطلع، فصلي لكل أسبوع 2 ركعتين. إيش معنى لكل أسبوع؟ يعني كل 7 أيام يصلي 2 ركعتين. عبد الملك هات في كل 7 أشواط. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا أبو ذمرة، من هو؟ أنس بن عياض. قال حدثنا موسى بن عقبة، يتصحف إلى من؟ موسى بن عبيدة الربذي المتروك. عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وهذا النهي هل هو على عمومها أم قد خصص؟ هذا النهي قد خصص بركعتي الطواف وبدوات الأسباب من صلاة الاستخارة وتحية المسجد وغير ذلك. والقاعدة عند أهل العلم أن الحديث إذا دخله التخصيص ضعف الاستدلال بعمومه. والنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا يتشبه بالكافرين، فإنها ساعة يصلي فيها الكفار عباد الشمس والقمر نسأل الله السلامة. قال حدثنا الحسن بن محمد وهو الزعفراني قال حدثنا عبيد بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي 2 ركعتين. عبد الله بن الزبير من الفقهاء، من فقهاء الصحابة. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي 2 ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. أما هذه مسألة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته نافلة الظهر يوما ثم قضاها بعد العصر ثم عمل هذا العمل لأن عمله ديمة. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف العلماء، فذهب بعضهم إلى استحبابها مطلقا الصلاة بعد العصر كعائشة وغيرها، وذهب بعضهم إلى المنع منها مطلقا كعمر بن الخطاب كان يضرب الناس عليها، وذهب بعضهم إلى التفصيل وهو أنه إذا ترك بعض النوافل وقضاها بعد العصر لا حرج، وأما إذا كان غير ذلك فلا. قال باب المريض يطوف راكبا. في ذلك الزمن كانوا يركبون على البعير ونحوه، والآن يركبون على العربة التي تدف من قبل بعض من يعمل في هذا الباب أو العربة الكهربائية، فيجوز الطواف على أي نوع من العربات، ويجوز الطواف ولو كان محمولا. كانوا قبل وجود العربات الكهربائية يحملون الطائف فوق ظهورهم، بعض العمال يطوفون به ويسعون به. لكن أيهما أفضل، الطواف راكبا أو الطواف ماشيا؟ ينظر إلى المصلحة. الطواف ماشيا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا حين زحمه الناس، فإن الناس قد زحموه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يصد الناس عنه. وأم سلمة رضي الله عنها طافت شاكية فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء. خالد من عن خالد الحذاء؟ الطحان عن الحذاء. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. هل ثبت تكذيب عبد الله بن عمر لعكرمة؟ وإن كان ثبت فما التوجيه؟ الكذب عند أهل الحجاز معناه الخطأ، فقال لنافع: تريد أن تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس؟ وأكرم الله عز وجل ابن عباس بعكرمة، وأكرم الله ابن عمر بنافع، فهنيئا والله حين يكرم العبد بطالب النبيل يقيد علمه ويفيد ويستفيد. انظر كم هي الأحاديث التي من طريق عكرمة عن ابن عباس، ويذكرون أن نافع روى عن ابن عمر أكثر من 1200 أو 1400 حديث، أكثر من سالم، أكثر من ابن عبد الله بن عمر، مع أن سالم من الفقهاء 7 أو 10 على قول أهل العلم، بينما نافع ليس من الفقهاء 7، ومع ذلك حفظ حديث ابن عمر حفظه الله بنافع. كانوا يشترون عبيدا وربما اعتقوهم وعلموهم فاستفادوا منهم علما وخيرا، فإن ابن عمر يذكرون أنه اعتق 1000 عبد، اعتق 1000 عبد، وكان يعتق من يرى فيه الصلاح يذهب إلى اعتاقه، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أعظم؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة. انظر واحد الآن يخطأ خطأ نعفو عنه فيه عند سامح. متى عهدنا بزينب وعروة وأم سلمة؟ قبل 1 أسبوع ولا 3 أيام ولا ها؟ أمس. نعم كنت قد أخطأت لكن تداركت. أمس وعلمنا أن عروة قد احتمل سماعه من أم سلمة، مع أنه لم يصرح أحد من الأئمة بذلك. عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المسطور. وكان عبد الله بن عمر ربع من الرجال آدم له جمة تضرب إلى منكبيه، يعني آدم شبه فيه نوع من السواد لكن بسبب السفر والشمس، جسيما يخضب بالصفرة ويحفي شاربه، وكان يتوضأ لكل صلاة ويدخل الماء في أصول عينيه، وقد أراده عثمان على القضاء فأبى ذلك، وكذلك أبوه، وشهد اليرموك والقادسية وجلولاء وما بينهما من وقائع الفرس، وشهد فتح مصر واختط بها دارا، وقدم البصرة وشهد غزو فارس، وورد المدائن مرارا، وكان عمره يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم 22 سنة، وكان إذا أعجبه شيء من ماله تقرب به إلى الله عز وجل، وكان عبيده قد عرفوا ذلك منه، فربما لزم أحدهم المسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال اعتقه، فيقال له: إنهم يخدعونك، فيقول: من خدعنا بالله خدعنا له. وكان له جارية يحبها كثيرا فاعتقها وزوجها لمولاه نافع، وقال: إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان له نجيب اشتراه بمال فأعجبه لما ركبه، فقال: يا نافع ادخله في إبل الصدقة. وأعطاه ابن جعفر في نافع 10,000 دينار، فقيل له: ما تنتظر ببيعه؟ فقال: ما هو خير من ذلك، هو حر لوجه الله. 10,000 دينار، كل دينار بكم؟ 4 جرام من الذهب، يعني 40,000 جرام من الذهب، 4 كيلو ذهب، مع ذلك اعتقه لوجه الله. 40,000 يعني 40 كيلو، نعم. واعتق فقام الغلام، فقال الغلام: يا مولاي قد اعتقتني فهب لي شيئا اعيش به. فأعطاها 40,000 واشترى مرة 5 عبيد فقام يصلي فقاموا خلفه يصلون فقال لمن صليتم هذه الصلاة؟ قالوا لله. فقال أنتم أحرار لمن صليتم له. فأعتقهم المقصود أنه ما مات حتى أعتق 1,000 رقبة وربما تصدق في المجلس الواحد 30,000 وكانت تمضي عليه الأيام الكثيرة والشهر لا يذوق فيها لحما وما كان يأكل طعاما إلا وعلى مائدته يتيم. وبعث إليه معاوية 100,000 لما أراد أن يبايع ليزيد فما حال عليه الحول وعنده منها شيء. وكان يقول إني لا أسأل أحدا شيئا فما رزقني الله فلا أرده. وكان في مدة الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وعدد إليه زكاة ماله. وكان أعلم الناس بمناسك الحج وكان يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. جزاك الله خير يا أخ عبد الكريم. كن أعطنا من هذه الملح بين الحين والآخر نستفيد من ذكر هؤلاء الرجال. وفيه في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن الله عز وجل جعل الأمر إلى الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. فلما عجزت عن الطواف ماشية أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف راكبة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفجر بطوال المفصل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب أيضا بالطور. وفيه شكوى المرأة على زوجها واعتناء الزوج بزوجته وأن هذا من المروءة. قال قوله باب المريض يطوف راكبا أورد في حديث ابن عباس وحديث أم سلمة والثاني ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه أني أشتكي. وقد تقدم الكلام عليهما في باب إدخال البعير المسجد للعلة في أواخر أبواب المساجد وأن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا بلفظ قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته. ووقع في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه. فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر. وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها. والذي يترجح المنع لأن الطواف صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد. ووقع في حديث أم سلمة طوفي من وراء الناس وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف. وإذا حوط المسجد امتنع إدخاله إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي. نقول قد جاءت هناك آلات أخرى للطواف مثل العربات وحمل الناس للطائف. قال باب سقاية الحاج هي من الأجور العظيمة وسبحان الله يقوم بها الناس في المملكة العربية السعودية على أحسن حال بل إنهم يتنافسون في سقاية الحاج أكثر من تنافسهم في غير ذلك. نعم العمار لا سيما في رمضان التنافس حاصل وأغلبه ماء زمزم لكن الحجاج تأتي قاطرات كبيرة يضعونها في طرقات الناس وفي كذلك أماكن وقوفهم وبيتوتتهم فيشربون ماء عذبا باردا فجزاهم الله خيرا وهو من أنفع الصدقات وأفضل الصدقة سقي الماء كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الفاكهي حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال سقاية الحاج زمزم. وقال الأزرق كان عبد مناف يحمل الماء في الراويات والقرب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج ثم فعله ابنه هشام بعده ثم عبد المطلب. فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس. قال ابن إسحاق لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجاب والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة والبقية للآخرين للأخوين. ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس وهو يومئذ من أحدث أخوته سنا فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فهي اليوم إلى بني العباس لكن قد أعطاها بنو العباس إلى بني عبد الله بن الزبير. والآن ما ندري عند بني من هل ما زالت عند أبناء ابن الزبير أم أنها تغيرت. قال وروى الفاكهي من طريق الشعبي قال تكلم العباس وعلي وشيبة بن عثمان في السقاية والحجابة فأنزل الله عز وجل جعلتم سقاية الحاج الآية حتى يأتي الله بأمره قال حتى تفتح مكة. ومن طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن العباس لما مات أراد علي أن يأخذ السقاية فقال له طلحة أشهد لرأيت أباه يقوم عليها وأن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة. قال فكف علي عن السقاية. ومن طريق ابن جريج قال قال العباس يا رسول الله لو جمعت لنا الحجاب والسقاية. فقال إنما أعطيتكم ما ترزعون ما ترزعون ولم أعطكم ما ترزعون. الأول بالضم وسكون الراء وفتح الزاي، والثاني فتح أوله وضم الزاي، أي أعطيتكم ما ينقصكم لا ما تنقصون به الناس. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود. من يقول ما اسم أبيه؟ عندك يا عمرو ما اسم أبيه؟ إذا عرفنا اسم أبيه بعده سؤال. عبد الله بن أبي الأسود عندك يا محمد؟ ها؟ إذن السؤال عندك. عبد الله بن محمد بن أبي الأسود. كم للبخاري مشايخ يقال لهم عبد الله بن محمد؟ أربعة. عبد الله بن أبي الأسود هذا الذي بين أيدينا، وعبد الله بن أبي شيبة، وعبد الله بن محمد المسند الجعفي، عبد الله بن أسماء. أسماء من أسماء الرجال ولا أسماء للناس؟ ها؟ أسماء هنا عبد الله بن أسماء وبن أبي أسماء، من أسماء الرجال ومن أسماء الناس، أسماء كثيرة مشتركة. قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. سيأتي معنا أن المبيت بمنى واجب إلا من رخصة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال اسقني. قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى لا يتنافس الناس بعد ذلك في الدلو من زمزم، لأن الناس يعجبهم أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والآن زمزم صارت محاطة، بل إنها في آخر المطاف أحيطت حتى بالوطيت تماما، وإلا نحن أدركناها في سنة 1400 للهجرة ونحن ننزل إلى أسفل، ينزل لها بدرج، وكانت البئر حولها زجاج فيرى الناس يعني الأنابيب وهي نازلة وطالعة منها، لكن الآن غطوها. وكيف يعرف؟ يعرف هو من جهة بعد ماذا؟ بعد الركن الشمالي، بعد الركن الأسود، بعد الحجر الأسود أقصد، بعد الحجر الأسود إلى جهة مقام إبراهيم، فتشاهد يعني بلاطة فيها مثل الدائرة الصغيرة من حديد، هي في ذلك المكان. وأما هم فما أدري من أين يدخلون لها، لعلهم يدخلون لها من البدروم، لأن المكان إنما هو مسقوف. قاله لولا أن تغلبوا بضم أوله على البناء المجهول. قال الداودي أي إنكم لا تتركوني أستقي ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبوا، كذا قال. وقال غيره معناه لولا أن تقع لكم الغلبة بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلي، وقيل معناه لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصا على حيازة هذه المكرمة، والذي يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلته. ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم من حديث جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسكون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. واستدل بهذا على أن سقاية الحاج خاصة بني العباس، وأما الرخصة في المبيت ففيها أقوال العلماء هي أوجه للشافعية، أصحها لا يختص بهم ولا بسقايتهم، واستدل به الخطابي على أن أفعاله للوجوب وفيه نظر. إلى هنا بارك الله فيكم.